الفلسطين فإنهم لا يدخلون تلك البلاد إلا بعهد، والمعاهد له عهده فيوقف عند العهد ولا يعتدى عليه ما دام معاهدا. يقول جاء في آية الحيض قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول فجاء صيغة ولا تقربوا، هل معنى هذا أنه يشمل الابتعاد عن كل ما بين الزوجين أثناء الحيض؟ نقول لا، الممنوع هو الجماع فقط، ولهذا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها من وراء الإزار، وأنه كان ينام في حجرها وهي حائض، وكان يقرأ القرآن، فلا يحرم من الحائض إلا الجماع في الفرج. هل يجوز أخذ مال الزكاة عند القدوم للحج؟ الإنسان الذي يأتي للحج الأصل فيها أنه مستطيع، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع غير فقير. أما لو أن إنسانا فقد نفقته في الحج فهذا يعطى من الزكاة، لأنه يسمى ابن السبيل. هذا يقول زوجته لا تصلي، يقول حاولت معها كثيرا بالنصح والإرشاد ولكنها تصلي يوما أو يومين وبعد ذلك لا تصلي، ومع ذلك حاولت أن أحضرها معي للعمرة لعلها يصلح حالها، ولكن بعد انتهاء كل الإجراءات تحججت بالأولاد، مع العلم أن الأبناء كبار في السن ولا يحتاجونها، فماذا أفعل؟ الإنسان الذي لا يصلي يعتبر كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة يعتبر كافرا، وإذا كان هذا هو حال المرأة فلا تحل لك وتحرم عليك وتعتبر منك بائنا، وهي لا ترث ولا تورث ولا تغسل ولا يصلى عليها ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين، لأن الإنسان الذي هذه حاله لا يعتبر من أهل الإسلام. وما ذكرت من أنك بينت لها الحكم وهي مصرة على عصيانها وتمردها وعدم مبالاتها، لكن نقول لك لا تيأس، اجتهد في إصلاحها، فإن صلحت وإلا فارقها. هذا يقول إنهم سوف يسافرون في الباخرة ويصادف ثاني أيام سفرهم يوم جمعة، فهل يصلون جمعة أو ظهرا ويقصرون؟ نقول يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة، ولا تصح منهم الجمعة لو صلوها، ولا تعتبر لهم، لأن المسافر لا يصح أن يجمع، فلا تنعقد الجمعة من أناس مسافرين، لأن من شرط الجمعة الذين تنعقد بهم أن يكونوا مستوطنين، والذين في الباخرة هم أهل سفر فليسوا مستوطنين، فلا تصلى الجمعة في الباخرة وإنما تصلى ظهرا ويقصرون ويجمعون. يقول أنا عندي بعض البضائع وأبيعها بالنقد والتقسيط، فلو أن شخصا أراد سلعة قيمتها 1000 نقدا وعرضتها عليه تقسيط 1250، فما حكم هذا؟ نقول هذا لا بأس به، وهذا جائز إذا أنك رفعت سعر البضاعة بسبب أن ثمنها مؤجل، فلا بأس بهذا. يقول ما حكم مصافحة زوجة العم والخال؟ نقول هذه نساء أجنبيات لسنا من المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة أجنبية قط، بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة والنساء يبايعهن بالكلام. فلا يجوز للإنسان أن يصافح غير محارمه كبنت عمه وبنت خاله وأخت زوجته، وما ورد في السؤال زوجة عمه وزوجة خاله ونحو ذلك، فهؤلاء كلهن أجنبيات لسنا من المحارم، ولا يجوز للرجل أن يصافحهن. هذا يسأل يقول هل يجوز لنا المكث حول الحرم بدون وضوء؟ ما هو واضح السؤال، لماذا بدون وضوء؟ يعني مكث تجلس يعني في المسجد بدون وضوء، أو تريد أن تصلي الصلاة والطواف لا تصح إلا بوضوء، كذلك القراءة بالمصحف لا تصح إلا بوضوء، ولا يجوز للإنسان أن يصلي بدون وضوء وهو عند الحرم ودورات المياه منتشرة، ولا عذر له في هذا. ما إذا كنت تريد أن تقول أنك تنام في الساحات ونحو ذلك وأنت غير متوضئ فلا بأس بهذا، لكن إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتوضأ. يقول ما هو ثواب الطواف التطوع والترغيب فيه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف 7 أشواط فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يقول تركت الصلاة فترة كبيرة ولكن كنت أصلي الجمعة، ثم بعد ذلك تركت الجمعة فترة 3 أشهر، ومن بعدها أحس أن قلبي لا يخشع، فهل ختم الله على قلبي؟ نقول إذا كنت استقمت الآن وبكيت على خطيئتك وعلى جرمك وذنبك العظيم، فنسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يصلح حالنا وحالك جميع أخواني المسلمين. وعليك أن تجتهد في الإكثار من نوافل العبادة بعد المحافظة على الفرائض مع الجماعة في المساجد، وما حصل من إهمالك للصلاة فترة من العمر لا شك أنه خسارة كبيرة، لأن كل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا سيقول الإنسان الذي ضيع جزءا من عمره تاركا للركن الثاني من أركان الإسلام؟ لا شك أن الجرم عظيم جدا، والإنسان إذا اجتهد في عمل الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله جل وعلا إذا رأى من عبده التوبة نصوح يبدل سيئاته حسنات، إذا أنه تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب من ذنبه وآمن وأيقن وصدق وأكثر من الأعمال الصالحة الفرائض والنوافل، فيجتهد في نوافل العبادة لعل الله جل وعلا أن يخفف عنه الأسئلة التي فرط في وقت إجابتها. يقول: والدته كانت لا تصلي وهي الآن متوفاة، فهل يجوز له أداء الصلاة عنها مثل العمرة والحج؟ نقول: لا، لا يجوز لك أداء العمرة والحج ولا الصلاة، كلها لا تؤدي عنها، لأن أداءك عنها لا يصلها. يقول: هل لي بعد أداء العمرة أن أقوم بزيارة المقامات سواء كانت في المدينة أو مكة، وهل يكون لي أجر على زيارتها؟ نقول: ليس هناك أماكن تزار في مكة، والمدينة ما لا يزار إلا مسجد قباء، أما الأماكن الأخرى فليست أماكن زيارة، وإنما الإنسان في مكة يتعبد بعد أدائه للعمرة بالطواف بهذا البيت، وليس هناك أماكن يتعبد بزيارتها. أما من أراد الفسحة والفرجة من دون قصد العبادة فإنه له عن ذلك، كما لو أن إنسان ذهب إلى المشاعر للفرجة والفسحة، ولكن ليس في هذا عبادة ولا قربة لله تعالى. كذلك لو أن إنسان ذهب إلى غار حراء أو غار ثور لأجل الفسحة والفرجة والاطلاع فقط لا لأجل التعبد فهذا لا بأس به، أما على سبيل التعبد فلا. يقول: خرجت من وطني وأنا أنوي أداء عمرة عن نفسي وعمرة عن أبي المتوفى، ولقد علمت من بعض الناس أنه لا يجوز أداء عمرتين خلال الأيام العشرة التي أقيم فيها في الأماكن المقدسة، فهل هذا لا يجوز فعلا علما بأنني قصرت شعري فقط عند التحلل من عمرتي ولم أحلف؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فالمشروع له أن يبقى في الحرم يتعبد لله، وليس هناك مدة محددة بعدها يشرع له أن يكرر العمرة من أدنى الحل، كما أنه لو أن إنسانا يأتي كل يوم إلى مكة من خارجها فإنه يشرع له كل يوم أن يأتي بعمرة. مثال ذلك: لو أن إنسان ساكن في التنعيم أو ساكن في جدة ويريد أن يأتي كل يوم لصلاة التراويح في الحرم، فنقول: الأفضل أن تأتي كل يوم محرم بعمرة عنك أو عن غيرك. وأما من كان بمكة فالأفضل له أن يبقى بمكة ولا يخرج لأجل تكرار العمرة، لأن بقاءه بمكة أفضل له من ذهابه إلى التنعيم وإثناء إتيانه بعمرة أخرى له أو لغيره، وليس هناك حد محدد بين عمرتين. يقول: امرأة توفي زوجها وترك لها منحة شهرية، هل تأخذها وحدها أم تقسم مع أولادها مع العلم أنهم أبناء كبار؟ نقول الأصل أن ما يخلفه الميت يكون لورثته، الزوجة لها الثمن والأولاد يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول إنسان سافر من بلده إلى بلد آخر فهل يصلي 3 أيام قصرا أم إلى أن يرجع إلى بيت إلى بلده؟ نقول الإنسان إذا ذهب إلى بلد فهو يريد أن يبقى به 4 أيام فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والمسح 3 أيام على الخفين. وإذا كان يريد أن يبقى في هذا البلد أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما لا يترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول ما حكم الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو توضيح ذلك لأن هذا يشكل علينا في بلادنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو أحب الناس إلينا، وقد بين لنا أحكام ديننا صغيرها وكبيرها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا بحثنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه تكلم عن الميلاد والاحتفال بميلاده بشيء، ولم يعمل شيئا من ذلك، ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من ذلك. وعلى هذا الأساس فلا يصلح لنا أن نعمل شيئا لم يوجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلنا صرنا مبتدعة وخالفنا أمره وتعليماته. فالذين يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه لا يقيمون احتفالات لميلاده، وهذه الاحتفالات إنما وجدت عندما ضعفت الدولة الإسلامية ورأى بعض الولاة أن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام فأراد أن يقلدهم وأقام احتفالا في القرن 4 أو 5 الهجري، فانتشرت هذه البدعة من ذلك الوقت وتبناها كثير من الطرقية وأهل الضلال من الفاطميين والصوفية ونحوهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقيمون مثل هذه الاحتفالات. حكم الذي يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شريك لله تعالى في الملك؟ الذي يقوله مشرك، الذي يقول هذه الكلمة يعتبر مشركا ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، والله جل وعلا هو الملك، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما هو مخلوق ضعيف، هو من الصحابة وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا يعلمنا أنه لا أحد يشترك مع الله تعالى لا في الألوهية ولا في الربوبية، فالله جل وعلا هو المتفرد بهذا، هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أفضل من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يصلح مثل هذا الكلام من إنسان له أدنى مسكة من عقل إذا كان يعرف معنى لا إله إلا الله. يقول: شخص أقرضك مبلغا من المال لفترة من الزمن بدون ضمان أو مكاتبة، وأردت أن ترد عليه ماله وزيادة على ما فعله، وسهل عليك كثير من الأمور، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا من دون شرط رد الزيادة فلا بأس. بمعنى إنسان أقرضك ألفا ورددت إليه 1100 من دون أن يشترط ذلك عند الاقتراض، أو كان يتطلع إلى ذلك، وعادتك أن تقرض ترد أكثر من ذلك فهو طمع في هذا الأمر، فإذا لم يكن باشتراط ونحوه فلا بأس أن ترد أكثر مما أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيارا رباعيا، وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. فإذا لم يكن مشترطا عند الاقتراض فلا بأس أن يرد الإنسان أفضل مما أخذ، لكن إذا كان بشرط صار ربا. يقول: إلى أين ينظر الإنسان أثناء الصلاة؟ هل إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: ينظر إلى موضع السجود. هذا يقول: يريد أن يقدم ذبحا عندما يرجع إلى بلاده، هل يمكن أن يأكل منه هو وأهله، أم يوزع بالكامل على الأهل والفقراء؟ لا أدري لماذا تذبح، هل أنت نذرت هذا نذرا، أم أنك لم تنذر وإنما تريده شكرا لله وقربه، أو تريده صدقة على الفقراء والمساكين؟ يتحدد الجواب بمعرفة ذلك. إن كان نذرا فعلى من نذرت؟ فيلزمك أن تفي بنذرك على الصورة التي نذرتها. إن كنت نذرت أن تأكل منه أنت وأهلك والناس والفقراء فلا بأس بذلك، وإذا كان خاصا بالفقراء فيكون للفقراء، إذا كان خاصا بأهلك يكون لأهلك. أما إذا كان ليس نذرا وأنت تريد أن تتصدق صدقة تطوع على الفقراء فلا بأس أن تتصدق عليهم بشيء منه وتأكل شيئا آخر. يقول: أحرمنا من ذو الحليفة الساعة 3 بعد الظهر يوم الأحد 30 شعبان، أدينا العمرة الساعة 11 مساء، هل تحسب لنا العمرة في رمضان أم لا؟ يحسب بعضها في رمضان وبعضها في غير رمضان. الإحرام يحسب في غير رمضان، والطواف والسعي والحلق يعتبر في رمضان. يقول: مسجد قباء هل هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، مسجد قباء هو مسجد قباء، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد المعروف. أكثر الأسئلة مكرر هذا يقول هل يجوز الذهاب للمدينة لأجل أن يعود الإنسان إلى مكة بعمرة أخرى؟ نقول ذهابه للمدينة لأجل أن يأتي بعمرة هذا كذهبه إلى التنعيم لأجل أن يأتي بعمرة، وبقاء الإنسان بمكة أفضل كما ذكرنا ذلك قبل قليل. لكن لو أن إنسان أراد الذهاب للمدينة لزيارة المسجد النبوي وبعد انتهائه من الزيارة أراد أن يرجع إلى مكة ثانية فإنه يأتي محرم. يقول هل عدم الإدلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية يعتبر كتمانا للشهادة؟ نقول لا، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.